الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. إلهي، لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم، فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. أحبتي في الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته في هذا اللقاء مع الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. حديثنا اليوم أو الليلة من الأحاديث التي قيل عنها نصف الدين، وقد تعمدت أن آتي به بعد حديث الأعمال بالنيات، لأن كل حديث منهما قيل عنه إنه نصف الدين. حديثنا هو حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هذا حديث متفق عليه. يقول ابن رجب وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم قال هذا الحديث من حيث الإسناد: رواه القاسم بن محمد عن عمته أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق، الصديقة بنت الصديق. قال: وألفاظ الحديث مختلفة ومعناها متقارب، وفي بعض ألفاظه: من أحدث في ديننا ما ليس منه أو ما ليس فيه فهو رد. يقول ابن رجب رحمه الله: وهذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام، وهو كالميزان للأعمال في ظاهرها، كما أن حديث الأعمال بالنيات ميزان للأعمال في باطنها. فكما أن كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل وليس لعامله فيه أجر ولا ثواب، فكذلك كل عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله فهو مردود على عامله. وكل من أحدث في الدين ما لم يأذن به الله فليس من الدين في شيء. وقد دل على ذلك نصوص كثيرة، منها حديث العرباض بن سارية: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، فكل من أحدث في دين الله شيء لم يأذن به الله ولم يشرعه الله فقد ابتدع في الدين، وبدعته ضلالة، كما جاء في رواية أخرى: وكل بدعة ضلالة. وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته في الجمعة وغيرها، يقول إن أصدق الحديث كتاب الله أو كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. يقول ابن رجب رحمه الله: وهذا الحديث يدل بمنطوقه، بمنطوقه يعني بلفظه، بألفاظه التي ينطق بها، على أن كل عمل، لأن الكلام له منطوق وله مفهوم، فدل بمجرد المنطوق على أن كل عمل ليس عليه أمر الشارع فهو مردود، ويدل بمفهومه على أن كل عمل عليه أمر الشارع فهو مقبول وليس بمردود. والمراد بأمر الشارع هنا دينه وشرعه، كالمراد بقوله في الرواية الأخرى: من أحدث في أمرنا ما ليس منه. فالمعنى إذن أن من كان عمله خارجا عن الشرع، ليس متقيدا بالشرع، فهو مردود. وقوله صلى الله عليه وسلم: ليس عليه أمرنا، إشارة إلى أن أعمال العاملين ينبغي أن تكون تحت أحكام الشريعة، وتكون أحكام الشريعة حاكمة عليها بالأمر والنهي. فمن كان عمله جاريا تحت أحكام الشرع موافقا لها فهو مقبول، ومن كان عمله خارجا عن ذلك فهو مردود. والمراد بالأعمال هنا الأعمال التي من الدين، اللي هي العبادات والمعاملات. فأما العبادات فما كان منها خارجا عن حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم بالكلية فهو مردود على عامله قولا واحدا، وعامله يدخل تحت قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والمثال لذلك في العبادات مثلا أن يحدث قوم أو يحدث شخص ويتابعه الناس أو لا يتابعونه، يحدث صلاة سادسة. الصلوات خمس، المفروضات خمس، فإذا قال نحدث صلاة زائدة، يقول إن ظروف الناس في اليقظة والمنام الآن اختلفت عن ظروف زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولابد من التطوير وتطوير الخطاب الديني، والناس عادة بيصعب عليها وبيشق عليها صلاة الفجر، فإيه المنع أن احنا نخلي صلاة الفجر مثلا الساعة 9 الصبح 10 الصبح، زي ما بعض الأمهات وبعض الأباء يقولوا: إيه الداعي أن احنا نخلي الولاد يروحوا المدرسة الساعة 7 ولا الساعة 8، من خليهم يروحوا الساعة 10 يصحوا براحتهم، لأن الولاد بقوا بيسهروا دلوقتي، فبقى السهر ده من مقتضيات حياتنا، فنخليهم يروحوا المدرسة الساعة 10 الساعة 11 يا سيدي ويرجعوا. هذا في المدرسة يجوز، يجوز إذا توافق عليه البشر، يعني وزارة التعليم مع توافق مجتمعي ممكن يتعمل كده، لكن هذا في الدين لا يجوز، ما ينفعش. نقول بلاش بقى صلاة الصبح اللي هي في وقت الفجر دي، اللي هو ليس من الليل وليس من النهار، وقت عجيب وغريب، يعني تظنه من الليل لأنه في الظلمة، والحقيقة أنه من النهار لأن الفجر قد طلع، ويشكل عليك أنه ليس من النهار لأن الشمس لم تشرق، فهو يكون قبل الشروق وينتهي وقته بالشروق، ولهذا فهو وقت متميز ذكره ربنا تبارك وتعالى، قال عنه: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وأنا لا أتكلم عن الترغيب في الآية، لكن أنا بتكلم هنا عن إحداث البدعة. ما تيجوا يا جماعة نخلي صلاة الصبح ديت، وكتير من الناس كتير من المسلمين اعتادوا على أن يصلوا هذه الصلاة بعد الشروق، يقول لك: من هقوم من النوم الساعة 7 الساعة 8، أو أنا شغلي بتأخر شوية بروح بعد الظهر، أو من النوم الساعة 9 الساعة 10 أدخل حمامي واتوضى وأصلي الصبح زي الفل وأفطر وأنزل وأروح شغلي، إيه المانع يعني؟ الدين يسر. وخدوا بالكم عبارة الدين يسر دي عبارة مطاطة، نحطم الدين أو نكسر الدين على صخور البدع أو بمعاول الهدم بالبدعة ونقول الدين يسر. لا، أنت بتفسد الدين، أنت بتغير الدين، ده مش الدين حضرتك، ده إحداث لم يأذن به الله. يبقى نخلي الصبح الساعة 9 ولا الساعة 10 ولا الساعة 11، ونعمل صلاة كده الساعة 11 بالليل. الناس بتسهر دلوقتي، مش هنقول العشاء، خلوا العشاء مثلا الساعة 8 ولا الساعة 9، ونخلي فيه صلاة الساعة 11 أو 12 بالليل، وخلاص بلاش صلاة الفجر دي، أدي إحنا زودنا صلاة. بيفكروني أو بفتكر هنا ما روي أو ما نقله بعض أهل التفسير عن صيام اليهود والنصارى قبل الإسلام، في تفسير قول الله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، هل كان الذين من قبلنا يصومون كصيامنا أو يصومون رمضان؟ في أقوال للعلماء، من هذه الأقوال مثلا، وده قول حكاه ابن جرير الطبري وغيره، أنهم كانوا يصومون مثلنا، يصومون شهرا في السنة، وكان رمضان هو الفرض المتعين عليهم، فكان يأتي أحيانا في الصيف وأحيانا في الشتاء وأحيانا في الحر الشديد وأحيانا في البر الشديد، على عادة اختلاف السنة الهجرية مع فصول السنة القبطية أو الميلادية. فقالوا: طب إيه المانع يا إخواننا نخلي صيامنا في الربيع أو في الشتاء والربيع؟ ليه؟ يوم الشتاء قصير، اليوم في الشتاء قصير، والجو لحد الربيع جو كويس ومقبول، فيبدأوا صيام. طب احنا بنصوم 30 يوم، طب ما نخليهم 40 مقابل ان احنا هنغير. ايه؟ وطبعا ده تدخل فيه بقى القساوسة والرهبان واحداثه مثل هذا، فخلوه 40 يوم. وبعد كده يقال مرض ملك من ملوك النصارى بعد ما صارت الدولة الرومانية البيزنطية مسيحية، فنذر انه لو ربنا شفاه يصومه كمان 10 ايام، فبقى 50 يوم، وخففوا في الصيام، بدل ما نمتنع عن الاكل والشرب من طلوع الشمس، من طلوع الفجر الى غروب الشمس، يعني من اول النهار الى اول الليل، طب ما نخليها ايه، نخليها امتناع عن بعض الاطعمة، ما ناكلش الاطعمة ذوات الروح التي تدب على الأرض، ما ناكلش لحمة، ما ناكلش دجاج، ما ناكلش بيض، ما ناكلش لبن، لكن ناكل، نبقى نباتيين، ناكل الأطعمة النباتية. وصار هذا، أنا بحكي قول يا أخواننا الأهل العلم في التفسير، فصار هذا مثلا صيام النصارى، لأن في قول آخر أنهم ما صاموش رمضان أصلا. هو ده نموذج البدعة، نموذج الابتداع في الدين. الدين بيحصل له إيه؟ بيتغير، يتغير شكله ويتغير رسمه، حتى احيانا يتغير الدين باجتهاد سائغ. تخيلوا ان شكل الدين ممكن يتغير عندنا باجتهاد وسائغ. يعني مثلا هضرب مثال اخر، صدقة الفطر من رمضان او زكاة الفطر كما نطلق عليها او يقال عنها، وهي واجبة على كل مولود، مش على كل مكلف بقى، واجبة على المكلف عن نفسه وعمن يعول، فتجب عليه عن أولاده الصغار وعن زوجه وعن خادمه أو عبده، يعني عن نفسه وعن من يعول، وهي واجبة على من ملك، مش نصابا، لا، من ملك قوت اليوم والليلة وزاد عن حده، يعني زاد عن حد قوت يوم العيد وليلة العيد، فتجب عليه الزكاة. هي زكاة مختلفة، هي زكاة أنفس، زكاة أشخاص أفراد، وهي طهرة للصائم، ويعني كأنها تمحو ما وقع في صيامه من لغو ورفث. صدقة الفطر أخرجها رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر، صاعا من تمر، وكانوا في المدينة، يعني طعامهم التمر، كان طعامهم في المدينة التمر، وكان الغالب على أقوات الجزيرة العربية التمر. لكن في الحديث، في منطوق الحديث، الرسول قال صاعا من طعام، وذكر بقى في الطعام هذا أنواعه، فقال صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط، اللي هو اللبن المكثف ده أو الرايب اللي احنا بنقول عليه. فراعى أطعمة الناس، تنوع أطعمة الناس، فبدأ هنا اجتهادات الفقهاء. طب ممكن ندخل أطعمة تانية؟ ممكن ندخل أطعمة تانية قياسا، يعني إيه الفرق بين الأرز وبين الشعير، أو بين القمح وبين الشعير؟ الأرز غير منصوص عليه، الشعير منصوص عليه، لكن الحاجة تقتضي هنا الرز، الأرز أكثر. ليه؟ لأن احنا أصبحنا لا نأكل شعيرا، الشعير ما بيتاكلش دلوقتي، أو بقى يعني إيه، ليس من عادتنا أننا نطعمه أو نأكله، وصار غالب طعامنا الأرز. الأرز بيؤكل في البيوت في كل يوم، فدخل الرز. طب ممكن ندخل القيمة، بدل ما اجيب رز وبعدين اديه للفقير والفقير يرجع يبيعه، نديله القيمة. قالوا اه، وبعض الفقهاء قالوا اه، وده المشهور عن اصحاب الرأي ومدرسة ابي حنيفة، جواز اخراج القيمة لحد كده، والخلاف سائغ. بعد كده بدأ يجيلنا جيل فقهي عجيب. ايه العجب في هذا الجيل الفقهي؟ انك تجد اقوام ممن يفتون الناس يقولون لك الافضل اخراج القيمة، ده منطق كلامهم ومفهوم كلامهم، ما ينفعش تخرج طعام. هو عايز يقول كده، ما ينفعش تخرج طعام، ما ينفعش تخرجها كما كان رسول الله يخرجها. الزمان تغير واحوال الناس تغيرت. اقول له بقى، اللي كان بيفعله الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه، مفهوم كلامك انه مش مستحب، انه ما ينفعش. واللي ما بيقولش ما ينفعش يقول لك والله ده جايز وده جايز، بس ده الاولى، ده الايسر على الفقير والايسر على الغني، ان انا اطلع مبلغ من جيبي وادي للفقير. مش عارف بعد كده بقى هيبقى الفقير نعمل له حساب بنكي، واحنا بالكريدت كارد بتاعنا ندخله في المكنه نحول له صدقه الفطر، وهو بعد كده مش هنلاقي عملة يتعامل بيها ونقود نتعامل بيها. تطور أحوال الناس المعيشية بتختلف، لكن الطعام هو الطعام. فصار مثلا عندنا في بلد كمصر، اللي يخرج الطعام ينظر له شزرا، ايه اللي بيعمله ده، ايه اللي بيعمله فلان ده، والناس سؤالها الدائم الزكاة كام السنة دي يا مولانا، ده سؤال كل سنة، الزكاة كام يعني نطلع قدين نقود، وقوله نطلع قدين نقود لانه عارف ان احنا بنقيس النقود على قيمة الاطعمة اللي بتخرج، نشوف الطعام يساوي كام بالنقود. احنا هنا غيرنا رسم الشرع يا اخوان. يعني لو خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد ونظر الى حال المسلمين في قضية زكاة الفطر لن يجد مكان في زمنه ابدا، اختلف تغير. وانا قلت هنا ان بدأت المسألة باجتهاد سائغ، لكن وصلت لحالة تجعل المتمسك بالسنة يقول لا، أنا أخرج الصدقة طعاما كما أخرجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب الرسول أخرجها تمر، أخرجها تمر، لا بأس، لا مانع، هذا هو الأصل والأساس. لكن أيضا أنا لا أخرج شعيرا. ليه؟ مع أنه منصوص عليه، لأنه أصبح لا يؤكل الآن في بيوت الفقراء ولا الأغنياء، لكن أخرج طعام يؤكل، طعام يحتاج الناس إليه، يبقى دخل في قوله طعام، وأنا أخرجت طعام. يبقى هنا أعملنا الفقه وأعملنا الفهم ولم نغير رسم الشرع. ولا أنكر على من اجتهد فأجاز أو أباح القيمة، لكن أنكر على من ينكر على الأصل ويقول للقيمة أصبحت هي الأساس. أنا هذا الذي أنكر عليه. عايز تخرج القيمة لظروف خاصة بك أو لتيسيرك على الناس فلا بأس، لكن أن يتحول المجتمع كله إلى القيمة، أمال البدعة تبقى إيه بقى؟ هي دي البدعة. مع أن الزكاة هي الزكاة، إحنا ما غيرناش الزكاة، خد بالك، ما لغينا زكاة الفطر، ما غيرناهاش، هي هيها، وبنقيس على القيمة التي كانت في زمن النبوة، قيمة الطعام هو الطعام. لكن أيضا تغير الشكل العام لطريقة الناس في العبادة، فهذا نوع من أنواع البدع التي أشار إليها هذا الحديث، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يجي يقول لك بقى مصلحة الفقير، والفقير عايز فلوس عشان يجيب في لبس العيد، ده أنت بتطلع يوم العيد يا شيخنا، يعني هو وقت الوجوب بتاعها يوم العيد الصبح، لبس العيد اللي هيجيبه يوم العيد الصبح، ولو طلعت قبل كده بيومين ثلاثة لا بأس، عنده على الرجح، لا بأس على الرجح. وبعد هي قوت يوم طعام بسيط، لا يجيب لبس ولا يجيب جزمة ولا يجيب بدلة ولا يجيب هدمة ولا يجيب حاجة. أين زكاة المال؟ أين الصدقات؟ هذا باب وهذا باب. يبقى صدقة الفطر نموذج للبدعة الإضافية، إنك تغير شكل الشرع في بلد ما أو في مجتمعات المسلمين بصفة عامة، فهذا أمر خطير. لازم الأصل يبقى محفوظا. وأنا بتكلم عن حاجة فيها اجتهاد سائغ، أمال بقى لما يبقى التغيير بلا اجتهاد أو بلا اجتهاد سائغ، زي قضية الصلاة اللي أنا قلت لكم عليها، يلا نفكر فيها كده ونلغي صلاة الفجر دي خالص، ونخلي الصلاة مناسبة لأكثر لعموم الناس، تبقى الساعة 9 الساعة 10 وفي المساجد، ويكون هو قام وانبسط وفطر ويصلي، ومع ذلك الناس هتعترض برضه، لأن هو اللي مش عايز يصلي مش عايز يصلي. يبقى إذن حتى أنت لو أحدثت وابتدعت وغيرت شكل الدين مش هترضي كل الناس. ومين قال إن الدين شرع لإرضاء الناس؟ الدين شرع لإرضاء رب الناس سبحانه وتعالى. يبقى فمن تقرب بعمل أو بقربة إلى الله لم يجعله الله ورسوله قربة فعمله باطل ومردود عليه، وهو شبيه بحال الذين كانت صلاتهم عند البيت مكاء وتصديا. ما هو المشركين يا أخواننا كانوا بيطوفوا بالبيت، بيطوفوا عرايا وبيغنوا ويصفروا ويسقفوا وهم بيطوفوا بالبيت، عبادة وعبادة موروثة من الخليل إبراهيم، لكن أنكر الله عليهم هذا. لما شرع لهم بعض سادتهم بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بالأنعام، البحيرة والسائبة والحام وغير ذلك، دي تندبح ودي ما تندبحش، دي تتاكل ودي ما تتاكلش، إذا ولدت كم مرة محدش يركبها ومحدش يذبحها، ربنا أنكر هذا إنكارا شديدا. وربنا قال أم شرعوا لهم أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فجعله شرعا لم يأذن به الله. فتخيلوا احنا حالنا دلوقتي واحنا معظم تشريعاتنا في أمور بتخالف الشريعة، التشريعات القانونية اللي بنراها في حتى في العقوبات وتبديل شكل الدين وتبديل رسمه، ولما نيجي نتكلم عن حد الزاني والرجم والجلد والتغريب، الكلام ده يقول لك لا لا ما عادش يوافق مجتمعنا دلوقتي، احنا نديله سنة حبس ولا 6 شهور ولا 3 شهور، ونخلي تحريك الجريمة بإذن الزوج إذا كانت المرأة متزوجة، وإذا كانت المرأة مش متزوجة وبالغة رشيدة هي حرة عم تعمل اللي هي عايزاه ما لم تكن تمارس بغاء. ده تأثير كمان تأثير غربي، تأثير غربي، يعني هذا التأثير موجود من قوانين الحملة الفرنسية، فتأثير غربي من مجتمعات مشركة وكافرة غير مسلمة، مش عايز أقول أكتر منها، غير مسلم لا تدين بديننا ولا تحكم شرعنا، لكن أصبحنا نتأثر بها ونشرع مثل ما شرعوا. هذا باب خطير، لابد نعلم أن مثل هذه الأشياء مردودة عند الله مردودة، ولابد أن ننكرها فنغيرها إن استطعنا، بأن احنا نعلم المجتمع، نعلم الناس، يواجب الدعاء إيه؟ إرشاد الناس الحق. فإذا صار المجتمع ناضج وعارف يريد الشرع ويريد هيغير، أو نغيرها حتى بالدعوة باللسان، أو حتى إن عجزنا نغيرها بالقلب، نحن نرفض هذا ولا نتعاطى مثل هذا. كذلك بيدخل هنا البدعة اللي يسموها البدعة الإضافية. يعني إيه البدعة الإضافية؟ يعني يعمل عمل مشروع ويدخل عليه حاجات مش مشروعة. زي إيه؟ زي مثلا الرجل الذي نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل وأن يصوم. هيصوم يوم، النذر واجب يا أخوان، طالما مش هيصوم يوم عيد ولا أيام تشريق أي يوم تاني، فأوجبه على نفسه لله علي نذر أن أصوم يوم كذا. بس هو الرجل عمل إيه بقى؟ شوية تحابيش حلوة كده، أنا مش هصوم زيكم، أنا هصوم يوم كذا وأنا قائم لا أجلس، يعني من صباحية ربنا لحد الغروب لن أجلس، واقف، سواء بقى قائم يصلي، وده يمكن يبقى الظاهر من الـ من الـ من النذر الرجل، أو قائم عموما لا يجلس. وإيه تاني؟ ولا يستظل، يعني كمان هيجي عليه الظهر والعصر وقت الظهيرة الشمس حارة، فما ياخدش مظلة أو ما يقفش في مكان ظلة، مكان مظلل. الرسول صلى الله عليه وسلم هو على المنبر شاف الرجل ده واقف بره المسجد، فسأل عنه إيه ده، ماله ده؟ فقيل له يا رسول الله إنه نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل وأن يصوم، نذر أن يصوم قائما لا يقعد ضاحيا لا يستظل. خدوا بالكم عبادة انك تبقى ضاحي، انك تبقى ضاحي دي عبادة موجودة في الحجيج يوم عرفة، يعني ما تلبسي قولون سوا او طائية او عمامة، لانك ايضا ما بتلبسي ثيابك، انت بتاخد ازار والرداء. لكن العلماء حتى قالوا بس ده مش معناه انه لا يستظل، ممكن يقعد في خيمة، ممكن يستعمل مظلة شمسية، لكن هو لا، هو ممنوع من لبس هذه الاشياء، زي المرأة لا تلبس النقاب ولا القفازين في الإحرام، مع أنه لبسها في العادي، كذلك الرجل. فهذا الرجل بقى الإباء، لا أنا بس إيه، أنا عشان يبقى صيامي صيام مختلف، صيام متميز، أنا هعمل اليوم ده يوم ما حصلش، صيام يوم كامل وأنا لا أجلس، واقف قائم لا أجلس، لا أستظل بالشمس من الشمس. فالرسول لما رأى وسأل عن حاله وعلم حاله قال مروه أن يجلس وأن يستظل وأن يتم صومه. شفتوا بقى، مروه أن يجلس، يبقى الشرط اللي شرطه المفروض المسلمون عند شروطهم، هو شرط على نفسه في النذر كده فيوفي، لا الشرط ده مخالف للشرع، الشرط مخالف للشرع. فالرسول قال له شرط باطل، شرط فاسد، شرط لا قيمة له، انك لا تجلس وانك لا تستظل وصيامك صحيح، صم اليوم ما تفطرش. فقال مروه ان يجلس وان يستظل وان يتم صومه ويوفي بنذره. يقول ابن رجب وقد روي ان ذلك كان في يوم جمعة عند سماع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم هو على المنبر، فنذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ما دام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إعظاما لسماع الخطبة. دي معنى تاني هو أنه ده أنه واقف ساعة الخطبة كلها في الشمس تعظيما لموقف النبي على المنبر. أنتوا عارفين زي إيه؟ زي لما يخش عظيم من العظماء في, في, في اجتماع معين، فالقيام الكل يقف، زي ما عودنا أولادنا في المدرسة المدرس يقول القيام جلوس، فده نوع من أنواع التعظيم، وعلى فكرة هذا من القيام المنهي عنه في الشرع، قيام التعظيم ده منهي عنه في الشرع. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل ولا يحب أن يقوم له أصحابه. فهذا الرجل فعل هذا اجتهادا منه. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يجعل ذلك قربه، توفى أو واجبة الوفاء، مع ان القيام عبادة في مواضع اخرى زي الصلاة والاذان والدعاء بعرفة والبروز الشمس قربة للمحرم، فدل على انه ليس كل ما كان قربة في موطن يكون قربة في كل المواطن، وانما يتبع في ذلك ما وردت به الشريعة في مواضعها. انتهى كلام ابن رجب. قال وكذلك من تقرب بعبادة نهي عنها بخصوصها كمن صام يوم العيد أو صلى في وقت النهي عن الصلاة، يبقى هذا إيه؟ ممنوع. طب لو عمل أصله مشروع وقربة ثم أدخل فيه ما ليس بمشروع أو أدخل فيه بمشروع، العمل أصله مشروع ونتقرب به إلى الله، أدخلنا عليه حاجة ليست مشروعة أو أخلينا فيه ببعض المشروع. المشروع يعني المسنون المعلوم المأمور به يعني. قال فهذا أيضا مخالف للشريعة بقدر إخلاله بما أخل به أو إدخاله ما أدخل فيه. وهل يكون عمله من أصله مردودا عليه أم لا؟ قال فهذا لا يطلق القول فيه برد ولا قبول، بل ينظر فيه، فإن كان ما أخل به من أجزاء العمل أو شروطه موجبا لبطلانه في الشريعة، كمن أخل بالطهارة للصلاة مع القدرة عليها، نقول له عملك بقى إيه؟ بقى باطل، يجب عليك أن تعيد. أو أخل بالركوع أو بالسجود أو بالطمأنينة فيهما، فهذا عمله مردود ويجب عليه إعادته إن كان فرضا كانت فريضة. وإن كان ما أخل به، طبعا قوله إن كانت فريضة يعني الوجوب، وجوب الإعادة للفرض، لأنه ممكن لو نافلة ما يعيدهاش خلاص بطلته خلاص. وإن كان ما أخل به لا يجب بطلان العمل، كمن أخل بالجماعة للصلاة عند من يرى وجوبها. طبعا في خلاف في صلاة الجماعة، هل هي واجبة على الأعيان أم واجبة على الكفاية أم هي سنة مؤكدة؟ والحقيقة ابن حجر العسقلاني حكى فيها 30 قول، لكن دول أشهر الأقوال. وجمهور أهل العلم على أنها سنة مؤكدة أو يعني واجب كفائي، لكنها ليست واجب عيني. بمعنى إيه؟ بمعنى أن من ترك الجماعة صحت صلاته، لكن فقد الأجر، فقد أجر التضعيف، فقد أجر التضعيف، لأن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب25 أو ب27 مرة أو ضعف. وحديث التضعيف هذا هو العمدة في عدم وجوب الجماعة على 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 الأعيان. طالما أن صلاة الفذ لها أجر وصلاة الجماعة لها 27 أجر، يبقى صلاة الفذ اللي هو المنفرد صحيح. فمن ترك الجماعة أو أخل بالجماعة في الصلاة المكتوبة عند من يوجبها ولا يجعلها شرطا، فهذا لا يقال إن عمله مردود من أصله، لكن عمله ناقص. طب إذا زاد في العمل المشروع بقى، فزيادته مردودة والعمل مشروع، بمعنى أنها لا تكون قربة ولا يثاب عليها، ولكن تارة يبطل بها العمل من أصله فيكون مردودا، كمن زاد في صلاته ركعة عمدا، وتارة لا يبطله ولا يرده من أصله، كمن توضأ 4 مرات 4 مرات، الوضوء مرة مرة، مرتين مرتين، ثلاثا ثلاثا، فمن زاد فقد أساء أو ظلم، يعني تكرار غسل العضو في الوضوء. طب واحد قال أنا خليهم 5 مرات يا أخي أنت مالك؟ نقول له عملك مردود، عملك باطل، ولا نقول له أنت جئت ببدعة وزيادة على الدين، لكن العمل صحيح. فهو نهينا العمل صحيح، لا شك أن وضوءه صحيح لأنه هو جاب الثلاثة بس زاد عليه. فمن توضأ 4 4 أو صام الليل مع النهار يعني واصل، وقد يبدل، طبعا هذا يبقى عمله صحيح لكنه أساء، وقد يبدل بعض ما يؤمر به في العبادة بما هو منهي عنه، كمن ستر عورته في الصلاة بثوب محرم، أو توضأ للصلاة بماء مغصوب، أو صلى في بقعة مغصوبة، فهذا قد اختلف العلماء فيه، هل عمله مردود من أصله أو أنه غير مردود وتبرأ به الذمة من عهدة الواجب وعليه إثم أو حرج. وأكثر الفقهاء على أنه ليس بمردود من أصله، وإن كان بعض الفقهاء قالوا أن صلاته تبطل. أنا هذكر مثال قديم أيضا، قديم حديث، المثال بتاع أبي موسى الأشعري والجماعة الذين جلسوا يذكرون الله في المسجد على طريقة مخترعة أو مبتدعة. الجماعة دول جلسوا في المسجد، والمراد بالمسجد هنا إما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إن كان الأمر وقع في المدينة، أو مسجد الكوفة أو البصرة، لأن أبو موسى الأشعري وابن مسعود راحوا العراق وعاشوا في العراق. فكانوا جماعة لهم إمام، وقد جمعوا الحصى، جمع كل واحد منهم 100 حصى، فجعل إمامهم يقول سبحوا 100، فيقولون سبحان الله، ينقلون الحصى من على اليمين إلى اليسار، سبحان الله سبحان الله شبه السبحة كده، سبحان الله سبحان الله. لاحظ الذكر الجماعي ده الجميل ده، الرجل بيقول لهم سبحوا قولوا سبحان الله سبحان الله لحد المية ما يتنقلوا، فيقول احمدوا 100 فرجعوا الميت حصى على اليمين تاني الحمد لله الحمد لله. ابو موسى الاشعري لما دخل المسجد لم يستطع ان ينكر ولم يقدر على ان يشارك. ليه؟ لان العمل في اصله مشروع، اللي هو الذكر التسبيح والتحميد والتكبير والحوقلة، هذه اذكار مشروعة، سبحان الله وبحمده الى غير ذلك من الاذكار، وتذكير الناس بعضهم بعضا بها شيء كويس، شيء مش ممنوع ولا بدعة، بل مجرد انك تسمع من يقول سبحان الله فتقول مثله لك اجر وله اجر. فهنا الهيئة بقى ان احنا نقعد جماعة في حلقة، ودي اول بدعة بقى، بعد كده هتبقى الحلقة بقى فيها اهتزازات وفيها تمايل وفيها طبل ومش عارف ايه ورق زي الاذكار اللي بنشوفها دلوقتي، وهو التنطيط ده قمة الابتداع في الدين ونسميه ذكر. ابو موسى شاف دول على الهيئة الاولى ديت فلم يشاركهم لانهم فعلوا فعلا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه، ولم يستطع ان ينكر عليهم لانهم يأتون بالذكر المعهود اللي هو التسبيح والتحميد والتكبير وغير ذلك. فجلس ثم ارسل الى ابن مسعود، وابن مسعود كان فقيه المسلمين، يعني فقه حتى اهل العراق، فقه اهل العراق كله مأخوذ من طريق علي بن ابي طالب وابن مسعود، هم دول أئمة الفقه في الصحابة اللي عملوا المدرسة دي اللي هي عرفت بعد ذلك مدرسة الرأي. فابن مسعود اول ما جاء وشافهم خد حصباء المسجد ورماهم بها، حصبهم بها، وقال لهم القول المأثورة: إما أنكم جئتم ببدعة ظلما، وإما أنكم فقتم محمدا وأصحابه علما. إما أنكم جئتم ببدعة ظلما، وإما أنكم فقتم محمدا وأصحابه علما. قالوا: يا أبا عبد الله، ما أردنا إلا الخير. قالوا: كم من مريد للخير لا يبلغه. ونهاهم وبين لهم البدعية. البدعة هنا إضافية، البدعة هنا إضافية مش أصلية، لأن التسبيح ليس له حد، والتحميد والتكبير وليس له وقت، والتذكير به جائز في الموعظة وفي الدعوة في غير ذلك وبين فضله، لكن إقامته على هذه الهيئة المخالفة لما كان عليه الصحابة هو الذي لم يكن معلوما ولا مشروعا ولا جائزا، أنكره عبد الله بن مسعود. ومن هنا نستطيع أن ننكر كل البدع، كل البدع اللي هي الضلالات، سواء كانت أصلية بإحداث في الدين لم يأذن به الله، زيادة في الدين أو إنقاص في الدين أو تغيير في رسم الدين، أو كانت إضافية بمعنى الإبقاء على رسم الدين مع إضافة أشياء زيادة من عندنا بقى، نحط إيه؟ نحط التحابيش بتاعتنا، نحط التفصيلات اللي احنا عايزين نحطها، اللمسة بتاعتنا نحطها في العبادة فنفسد العبادة. طبعا لا يخفى عليكم ان البدعة تكون في امر الله، ليها في الدين، ليها في الشريعة في الشرع، وتكون في العبادات وتكون في المعاملات. النماذج في المعاملات هتأتي ان شاء الله في الدرس القادم، لكن ليس من البدع ما كان في امور الدنيا او المباحات. ما كان من امور الدنيا او المباحات فالاصل فيه الاطلاق والاباحة. الرسول صلى الله عليه وسلم ركب الدواب التي كانت في عصره، وربنا لما ذكر الدواب في القرآن: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، قال بعدها: ويخلق ما لا تعلمون. فلا يحتج علينا محتج عنده شيء من الصفصطة يقول لك: ما انت بتركب السيارة بتستخدم الميكروفون وقاعد على تليجرام ولا قاعد على الفيسبوك، وهو كل ده كان في زمن النبي. نقول له عليه الصلاة والسلام، نقول له: يا من تفهم، يا من تفقه، هذا باب مفتوح، باب واسع، نأخذ منه ما يصلح لنا، وليس من الدين في شيء. حتى لو جعلت بلاغ الدين من خلاله، لأن في هذا مصلحة. لكن نحن نتكلم عن الابتداع في الدين، تغيير رسم الدين، تغيير شكل الدين. كثيرا ما نجد الورقات التي ينشرها، كان ينشرها بعض الناس، فاكرين ورقة الشيخ أحمد خادم الحجرة النبوية الشريفة؟ أنا من يوم ما اتولدت وأنا بقرأ الورقة دي، بقالي 60 سنة بتعرض عليا الورقة دي، وأنا خادم الحجرة الشريفة ورأيت الرسول في المنام وقال لي إن المسلمين قد أصابهم ما أصابهم لبعدهم عن الدين، يعني حتى بي 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 بينصحك وبيعظك وبيحذرك من البعد عن الدين. وبعدين يجيب شوية آيات بعضها محرف وبعضها سليم وأحاديث لا أصل لها، وبعدين يقول لك مش هيخرجنا من هذا إلا أن احنا مش عارف نعمل إيه ونسوي إيه، وانشر هذه الورقة انسخها 10 مرات ولا صورها 10 مرات. أصحاب مكانات التصوير شغالين على مثل هذه الأشياء. تيجي لي ويقول لك ومن نشرها فتح الله له فتحا عظيما في كذا، رزق مالا، تزوج، نجح، ومن لم ينشرها أصابته حادث سيارة، بنته حصل لها مش عارف إيه. ومثل ورقة المريضة اللي شافت السيدة زينب في المنام وبعد كده رد إليها بصرها، واللي هينشرها إن شاء الله يكتبها 5 مرات ولا 10 مرات. النهاردة تطور الكلام ده بقى على الفيسبوك وبقى على مواقع التواصل الاجتماعي، انشرها بقى، الدين اللايك والدين التعليق الحلو، وانشر عشان اللي يوصل لغيرك. وتجد دايما مفيش واحد بيعمل فيديو الا يقعد يقول للناس كده، يا عم انت بتبلغ، وانما انشر وانشر 10 مرات واكتبها وانشرها 10 مرات عشان تاخد الاجر، وبعدين يؤلف اجر من عنده او يؤلف ثواب من عنده، ويعتقد انه ايه، انه بيرغب الناس في الخير. نقول وكم من مريد للخير لا يبلغه. انت تبتدع في دين الله، أنت مأزور غير مأجور. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يردنا إليه ردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم على الحبيب النبي وعلى آله وصحبه.